بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال معكم في مدارسة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 28 و700 للهجرة. وقد وصلنا إلى كلامه على مسألة استحقاق المخطئ في الاجتهاد والمعذور للوعيد إن خالف اجتهاده وعيدا. ورد في هذا الحديث على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أعذار لترك الحديث أو للفتوى بما يعارض دلالة الحديث. وصلنا إلى نقطة نحتاج أن نعيدها بزيادة التركيز عليها، وفيها فائدة يحتاجها طالب العلم في الاستدلال، في طريقة الاستدلال. قال رحمه الله تعالى: وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه. عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه. ما معنى هذه العبارة؟ يعني هم يستدلون، فيفرقون ما بين الحكم العملي والحكم العلمي العقدي. فعندهم خبر الواحد الصحيح يثبت الحكم العملي، ولا يثبتون به الوعيد لدخوله في الحكم العلمي الاعتقادي. فيشترطون أن يكون الوعيد ثابتا بحكم قطعي بما يفيد القطع والعلم. فيقول ليس له أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، أي على عدم الوعيد، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. وهذه قاعدة في الاستدلال، من القواعد في الاستدلال. يقولون يلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه، ولا يجب عكسه. فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. وقد تصاغ هذه القاعدة بقولهم: عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم. فعدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم، فكما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، فكذلك النفي يحتاج إلى دليل. وإلا فما لم يعلم وجوده بدليل معين قد يكون معلوما بإيش؟ بأدلة أخرى. الجماعة اللي يتكلمون من ناحية العقل وعندهم العقل دليل أساسي، فيحتجون على بعض الباطل بعدم وجود الدليل العقلي. فنقول لا يعني عدم وجود دليل عقلي على وجود عدم، لأن قد يدل على هذا العدم دليل آخر ثابت، إما بالدليل السمعي أو الدليل الحسي أو الدليل التجريبي أو نحوه. فالدليل يجب فيه الطرد لا العكس، بمعنى أنه يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم، أي عدم المدلول. فالآن المصنف رحمه الله يقول: لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. عدم وجود الدليل القطعي على الوعيد لا يدل على عدم وجود هذا الوعيد أصلا. ثم قال: ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها فهو مخطئ خطأ بينا. يقول: كما هو طريقة طائفة من المتكلمين. لماذا؟ لأنه قد ترد أدلة أخرى متضافرة مشتهرة على إثبات هذا الأمر. يقول: لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعندنا حديث، عندنا حديث صحيح وإن كان خبر واحد لكنه دليل، فيقول: إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل فهو دليل على دلالته، وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم اللازم اللي هم ألزمون به، وهو عدم الدليل القطعي على الوعيد، دليل على عدمه. عندنا دليل وأنتم كلامكم لا دليل عليه، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. إذا قلنا يلزم من كذا وجود كذا، طيب إذا يلزم من ألف وجود باء، طيب إذا كانت ألف غير موجودة أصلا فلن يكون هناك باء. فأنتم الآن أصلا لا دليل عندكم على ما تذكرونه، على القاعدة التي أتيتم بها عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، لا أبد. فاللازم وهو الدليل القطعي غير موجود، فلا يدل على ماذا؟ على الملزوم، على وجود الدليل على عدم الملزوم. وقد علمنا، يقول، أن الدواعي متوافرة أو متوفرة على نقد كتاب الله عز وجل ودينه، وأنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حاجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى، علمنا يقينا عدم ذلك. وباب الوعيد ليس من هذا الباب. بعد أن قعد هذه القاعدة انتقل إلى نقطة أخرى، يقول: هذا الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. أنتم اتفقتم معنا على أن الفعل نقول بمنعه وبتحريمه أو كراهته استنادا إلى ظاهر النص الوارد بخبر الواحد. طيب الآن لم تشترطوا أن يكون هذا الفعل قد ورد بدليل قطعي، فكذلك نحن نقول نفس الأمر في الدلالة على الوعيد، فإنه لا يشترط، لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. ثم قال: لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. هذه قاعدة أخرى من القواعد التي عليها أهل السنة والجماعة في مسألة الوعيد. وكما تعلمون مسألة الوعيد حصل فيها خلاف بين أهل السنة وبين الخوارج وبين المرجئة والمعتزلة وغير ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى قد أكد على هذه المسألة في كثير من كتبه، ومن ذلك قوله في الفتاوى الكبرى، يقول: ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين، أي الوعيد، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئات، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: وهذه قاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر، ويتضمن النهي عن أكل الربا أخذا وإعطاء، ويتضمن النهي عن الشهادة عليه والنهي عن كتابته، والوعيد هو اللعن الطرد من رحمة الله. وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد: أوه عين الربا، كما قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. وقد جاء في الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. أخرجه مسلم. يقول ابن تيمية: وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسأ في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه مثل أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا. فلا يقول: لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وقد قيل أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور. وهذا المثال الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله مثال قوي في بابه، وحجة فيما ذكر رحمه الله تعالى من التقعيد السابق. وهنا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين مناظرة جرت بين عبد الله بن المبارك ومع بعض أهل الكوفة ممن يجيزون النبيذ اللي تكلمنا عليه سابقا، وسيأتي الكلام عليه ربما لاحقا بإذن الله تعالى. ففي أثناء المناظرة طبعا احتجوا عليه ببعض أقوال وأفعال الصحابة وبعض التابعين. يقول: فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن، فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام، يعني يريدون أن يلزمون من؟ يلزمون ابن المبارك بأن هؤلاء القوم كانوا يرون بجواز شرب هذا النبيذ. فقال لهم فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، النخعي والشعبي وغيرهم كانوا يشربون الحرام. فقلت لهم، وهنا وجه الشاهد الذي نريده: دعوا عند المناظرة تسمية الرجال، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن تكون منه زلة، أفيجوز لأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارا، يعني من خيار الناس. قلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ قالوا: حرام. فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالا، أفماتوا وهم يأكلون الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم. قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي وأنا أنشد الشعر، فقال: يا بني لا تنشد الشعر. فقلت: يا أبتي، كان الحسن ينشد الشعر، وقال ابن سيرين ينشد الشعر. فقال: أي بني، إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. ذكر ابن تيمية رحمه الله قال هذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين والأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. وقال وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن هذه المسألة واضحة الدلالة على ما قعده ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المصنف. قال وقد قيل أن ابن عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه، وقد ورد رجوع ابن عباس رضي الله عنهما في غير ما حديث، منها ما رواه مسلم عن أبي نظرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، يعني أنكر عليه هذا القول لأن ابن عباس وابن عمر يرون بالجواز، فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا؟ قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، صاعين مقابل صاع من نفس النوع تمر، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آتي ابن عباس. قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه، والكراهة هنا بمعنى التحريم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش، أي من إتيان المرأة في الموضع المحرم الدبر، مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أفيستحل مسلم أن يقول إن فلان وفلان كان كافرين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا القول قد ورد عن بعض أهل العلم، لكن يقول ابن القيم وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبره فقد غلط عليه. وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر 10، عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها، والحديث هذا عند الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، والحديث صحيح صحيح الألباني في غاية المرام وفي سنن أبي داود. وثبت عنه من وجوه أنه قال كل شراب أسكر فهو خمر، وقال كل مسكر خمر، قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة صلى الله عليه وسلم. قال وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار الخمر ما خامر العقل، وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من 5 أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل. وأنزل يقول ابن تيمية وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ. ما هو الفضيخ؟ قال ابن منظور في لسان العرب شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار، وهو المشدوخ. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد العزيز بن صهيب قالوا قال سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ فقال ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخة، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قلنا لا، قال فإن الخمر قد حرمت، فقال يا أنس أرق هذه القلال، قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. يقول ابن تيمية ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن عندهم من خمر الأعناب شيء، وهذا دل عليه حديث أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد بالمدينة وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر. يقول ابن تيمية وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأما ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله، فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر، ولا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون شاربها أو الملعون شاربها ليس هو من الخمر الملعون شاربها، فإن سبب القول العام لابد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. والقول الأول وهو أن الخمر ليس مقصورا على العنب بل كل ما خامر العقل فهو خمر هو الصحيح، وهو اللي وردت به عمومات النصوص. ثم قال ابن تيمية رحمه الله ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وهذا مر معنا منذ قليل في الحديث، وقد باع بعض الصحابة رضي الله عنهم خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغه العلم به. وهذا قد جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن فلانا وهو سمرة بن جندب رضي الله عنه، فقال ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وابن حجر رحمه الله بين ما معنى أو ما المعاني التي حمل عليها قوله باع سمرة خمرا، قيل أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، يعني عليهم جزية ما دفعوها فعطوه خمرا فباعها ليأخذ المال ويرده إلى بيت المال. والثاني قيل يجوز أن يكون باع العصير مما يتخذ خمرا، والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يؤول إليه، وقيل أن يكون قد خلل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء. وقال ابن تيمية رحمه الله وقد لعن صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر أي للخمر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا، هذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع. وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح. فأخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرغ شعرها، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. يقول: ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. ذهب الليث بن سعد وأجاز وصل الشعر بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا إنما جاء النهي عن الوصل خاصة. وقال آخرون بجواز ذلك. يقول النووي: هذا الذي ذكرناه من تحريم الوصل في الجملة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. وحكى القاضي عياض عن طائفة جوازه، هو مروي عن عائشة قال: ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور. قال: والوصل بالصوف والخرق كالوصل بالشعر عند الجمهور، وجوزه الليث بن سعد بغير شعر، والصحيح الأول. وهذا واضح من خلاف العلماء في هذه المسألة مع دلالة الحديث الواضحة. وقال النبي، يقول ابن تيمية رحمه الله في المتن: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، حيث أخرجه البخاري ومسلم. قال: ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه، خلاف الأولى. قال النووي في المجموع: وهل يكره كراهة تنزيه أو تحريم؟ قولان. قال في القديم أي الشافعي: كراهة تنزيه، لأنه إنما نهي عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم. وقال في الجديد: يكره كراهة تحريم، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجل في جوفه نار جهنم، فتوعد عليه بالنار، فدل على أنه محرم. يقول: وكذلك، يقول ابن تيمية: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، لأن لهما عذرا وتأويلا سائغا في القتال، وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لكل من الطائفتين أو لبعضهم، شهد لهم بدخول الجنة، مثل شهد لعلي بالجنة، وشهد لزبير بالجنة، وشهد لطلحة بالجنة، وهما من الطائفتين. لذلك نعلم علما يقينيا أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، بل بعضهم في الجنة. فليس الجميع، مع أن بعضهم قد قاتل بعضا لأنهم متأولون، والله أعلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا وعيد، يقول ابن تيمية: فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه. يقول: فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك، لا يلحقه هذا الوعيد. هذا ذكر الشافعي رحمه الله كما نقل عنه في كتابه الأم: وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بئر أو غيل أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع إن كان له فليس له منع فضله عن حاجته من أحد يشرب أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع، وليس لغيره أن يسقي منه زرعا ولا شجرا إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء. وذكر ابن قدامة في المغني فصل: وهل يلزمه بذلك فضل مائه لزرع غيره؟ فيه روايتان، إحداهما لا يلزمه بذلك هو مذهب الشافعي، لأن الزرع لا حرمة له في نفسه وهذا لا يجب على صاحبه سقيه بخلاف الماشية، والثانية يلزمه بذله لذلك. قال ابن تيمية: وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، هو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن القصود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. والمصنف رحمه الله له كتاب بديع في هذا الباب، أنصحكم بقراءته واستخلاص القواعد منه، خصوصا فيما يتعلق بالمقاصد، اسمه بيان الدليل في إبطال التحليل، بيّن هذه المسألة وفصل فيها تفصيلا يعني لا مزيد عليه. قال: ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط. الشروط تنقسم إلى نوعين: شروط تبطل العقد وهي التي تخالف حقيقته كاشتراط التأقيت والمتعة، أو اشتراط قصد التحليل لأنه يخالف حقيقة العقد. النكاح نكاح رغبة في الأصل، ومن جعله نكاح تحليل فقد نقله من الرغبة إلى غيره. أما الأول يقول كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن القصود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام القصود، ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول. قال المصنف: وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقال صلى الله عليه وسلم، وحيث هذا رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح، هذا رواه البخاري ومسلم. وقضى أن الولد للفراش، وهو من الأحكام المجمع عليها، فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة، فيقال إن هذا الوعيد لاحق به لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا. نعم، وجاء في كتاب الأم الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن عبيد بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال رضي الله عنه صدقت لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. نعم. قال أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. وهذه مسألة قديمة الآن لا وجود لها، وهو أن في الجاهلية كان الزواج أو الأنكحة على أنواع ليست على النكاح الشرعي الذي نعلمه اليوم. هذه الأنكحة جاءت على إثرها حمل وولادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ينسب الأولاد بمن استلحقه، ثم بعد ذلك لم يجد إلحاق أحد إلا بالفراش لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وما حصل عند معاوية رضي الله عنه أن زيادا هذا قد وطئت أمه وهي سمية، وظن معاوية أن الحكم أن أبوه سفيان قد وطأ سمية، وظن معاوية رضي الله عنه أن الحكم الأول ما زال حكما مستصحبا، فقال إن أبي قد وطأ أمه وهي سمية، ومعلوم أن من أنكحة العرب مثل هذا سابقا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصله أو لم يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، والآن هذا الحكم غير موجود في زماننا هذا. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا باب واسع فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض أعيان الأمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شروطها أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وإنما رددنا الكلام لأن الناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن الحكم لله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ، وهذا قيد ليس كل اجتهاد معتبر، قال وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور أو مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له وإن كان حراما في حق غيره، فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب وهو شبيه باختلاف في العبارة، فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إلى الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. نقف عند هذا الحد لأنه سيذكر بعض الاعتراضات والجواب عنها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.